أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا، الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراء من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تعودنا أننا في بداية كل درس نقدم حديث شريف، وحديثنا لهذا اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث من باب التيمن والتبرك نحن نذكرها. حديثنا لهذا اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قال: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، تدعون ربكم في الليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. تدعون ربكم في الليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. المصدر: أصول الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، الجزء الثاني، الحديث 3061. الحديث 3061. إن شاء الله سيأتي في الفصل الرابع فيما أدب أهل البيت عليهم السلام شيعتهم. إن شاء الله راح يكون هناك تطرق إلى عقيدتنا، إلى الكلام في عقيدتنا في الدعاء وعقيدتنا في الصحيفة السجادية وبالمقصود بالدعاء. الله تبارك وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. الله تبارك وتعالى هو البحر الزخار الذي لا تنفد خزائنه أبدا. الله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي لا بخل في ساحته. إذن كثير من الأحيان نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ولكن الله لا يستجيب للدعاء. لماذا؟ أين الخلل؟ الخلل في المقدم أم في التالي؟ ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء لم يتحقق. هناك روايات عندنا، هناك عدة أمور سنبينها إن شاء الله في وقتها، وهناك روايات عندنا تقول إن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ولكن يؤخره لوجود مصلحة وحكمة، وهذه قطعا المصلحة والفائدة لأجل العبد وليس لله تبارك وتعالى، لأنه هو الغني عن هذه الأمور. ولكن مصلحة للعبد أن يؤخر عباده. وعندنا في الروايات أن الدعاء يستجاب ويؤخر 40 سنة، أن الدعاء يستجاب في وقته ولكنه يؤخر 40 سنة. ما زال الكلام في العقيدة الأولى وهي عقيدتنا في النظر والمعرفة. بينا الأدلة العقلية على وجوب النظر والمعرفة. تعرفنا شنو النظر، عرفنا شنو المعرفة. الآن اجى السؤال: ما هي الأدلة العقلية والنقلية على وجوب النظر والمعرفة؟ ذكرنا 3 أدلة. الدليل الأول لزوم شكر المنعم، الدليل الثاني لزوم دفع الضرر، الدليل الثالث المعرفة ضرورة فكرية. ما المقصود من لزوم شكر المنعم؟ بينا أنه العقلاء يوجبون شكر من أنعم نعمة، أي نعمة معينة، وهذا الشكر يجب أن يكون بما يناسب حال المشكور. لماذا؟ لأنه إذا كان دون مقامه يعد إهانة، يعد استخسار. فإذا قلنا بما يناسب حال المشكور، إذن لابد لنا أن نعرف من هو المشكور لكي عندما نقدم له هذا الشكر ما يكون دون مقامه. فإذا نتجه إلى البحث والنظر والتأمل إلى أن نصل إلى معرفة هذا الذي نريد أن نشكره، ثم بعدها نقدم هذا الشكر علنا أن نصل إلى مقامه وشأنه فنقدم له هذا الشكر. انتقلنا إلى الاستدلال. الله تبارك وتعالى أو المنعم بشكل عام، هنتكلم هناك منعم كريم قد أنعم علينا هذه النعم في أنفسنا وفي الآفاق، وهذه نعم كثيرة كلما تأملنا في شيء نجد وجود أشياء كثيرة فيها، فنريد أن نشكر هذا المنعم لأنه قبيح ومذموم عند العقلاء أن الإنسان أن إذا أنعم عليك منعم نعمة لا تقدم له الشكر. أقول عند العقلاء مو عند المتدين، العقلاء بشكل عام. فإذا هذا أمر يدعونا ويحثنا إلى أن نبحث من الذي أنعم علينا هذه النعم، من الذي تفضل علينا، من الذي أكرمنا. فعندما نبحث ونتأمل ونتفكر في الذي أنعمه نصل إلى أن هناك خالق ومكون ومنظم قد خلق هذا الكون ونظمه وكونه بأرقى وأكمل درجات الكمال. إذن نريد أن نقدم هذا الشكر، ولكن هل نصل إلى مقامه بشكرنا؟ بل كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام شكرك يحتاج إلى شكر. عندما نقول شكرا لله، هذا الشكر الذي وفقنا الله تبارك وتعالى لكي نشكره يحتاج إلى شكر. وعندما نقول مرة ثانية شكرا لله على أننا على هذا الشكر الذي شكرناك إليه أيضا نحتاج إلى شكر تام، وكلما شكرنا فإننا نحتاج إلى شكر، لأنه شكر لله توفيق الشاكرين والصابرين، هاي مرتبة لا يصل إليها الإنسان بسهولة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لزوم دفع الضرر. الدليل العقل الثاني على وجوب النظر والمعرفة في خالق الكون في الأصول الاعتقادية هو لزوم دفع الضرر. من جملة ما يحكم به العقل الفطري، هذا العقل الذي الله سبحانه وتعالى وهبه لنا وأعطاه لنا اللي هو بالفطرة، من جملة ما يحكم به العقل الفطري لزوم دفع كل إنسان جميع أنواع الضرر والألم والأذى عن نفسه، مادية كانت أم نفسية. أعيد لك هذا الأصل، من جملة ما يحكم به العقل الفطري لزوم دفع كل إنسان جميع أنواع الضرر والألم والأذى عن نفسه، مادية كانت أم نفسية. ويقبح على الإنسان أن يترك نفسه فريسة الضياع، فريسة الألم، فريسة الضرر. قبيح عند العقلاء. أقرب لك المعنى مثال. مثلا شخص أعزب غير متزوج، بدأت الغريزة الجنسية تضغط عليه بحيث هذا الضغط بدأ يسبب له ألم ضرر. هنا العقلاء ماذا يقولون له؟ العقلاء يقول العقل والعقلاء يقول له لا بد لك أن تتزوج، وإلا قبيح أن تضع نفسك فريسة العذاب وفريسة الألم. أو مثلا شخص جائع، جائع بدأ هذا الألم، ألم الجوع يسبب له ضرر، يأتي العقل والعقلاء يقول له لا بد لك أن تأكل، لا بد لك أن ترتوي وتشرب الماء، لأنه يقبح على الإنسان أن يترك نفسه فريسة الألم، فريسة الضرر. أو مثلا شخص يسير في وسط الشارع وجاءت مثلا جاءت سيارة وأرادت أن تصطدم بهذا الإنسان، فإذا وقف في مكانه ماذا يقول له العقلاء؟ يقبح عليك أن تضع نفسك في هذا المكان، لا بد لك أن تتحرك، ادفع هذا الألم والأذى عن نفسك. إذن العقلاء قننوا فرد قانون، رسموا فرد قاعدة، وهي أنه كل ضرر، كل ألم، كل أذى يجب أن يدفعه الإنسان عن نفسه إذا كان بمقدوره. هسه أكو أذى وأكو ضرر، إحنا مو مقدورنا أن ندفع هذا الضرر، ولكن إذا كان الضرر والأذى والألم بمقدور الإنسان أن يدفعه فلا بد له أن يدفعه، فلا بد له أن يدفعه، لأنه قبيح أن يضع الإنسان نفسه فريسة الضياع، فريسة العذاب، فريسة الألم، فريسة الضرر. واضح هذا المعنى؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ نجي للاستدلال. إحنا شو نريد نستدل؟ كل ما ننساها هذا، نريد أن نستدل على وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين. ولذلك جاء الأئمة للدليل العقلي، ذكرنا الدليل الأول لزوم شكر المنعم، الدليل الثاني لزوم دفع الضرر. هسه إحنا لزوم دفع الضرر نتكلم فيه. الإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفتح وعيه، يصل إلى مرحلة الوعي والإدراك والفهم، يرى الناس والمجتمعات حوله، يرى أهل العقل، يرى أهل الدراية، يرى أهل العلم. وهذه المجتمعات من أهل العقل والدراية والعلم والفهم يختلفون فيما بينهم، يختلفون فيما بينهم. فكل شخص عنده رأي يناقض الرأي الآخر الذي عند الشخص الآخر، والشخص الآخر أيضا عنده رأي يخالف رأي الثالث إلى آخره. وكل من هؤلاء يعني كل واحد عنده مذهب، كل واحد عنده مذهب. طبعا بالمناسبة المذهب شيء طارئ على واقع الإسلام، ليس من أسس الإسلام الفكري. المذهب من يقول مذهب هذا شيء طارئ على واقع الإسلام، ليس من أسسه الفكرية، يعني ما عندنا مذهب، ولكن جريا على ما جرى عليه القوم. أما إحنا نقول مذهبنا مذهبهم، هاي بعد مشت، وإلا هاي المذاهب بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صارت هذه المذاهب وافترقت، وإلا هو المذهب الحق، هو الاتجاه الحق، هو الإسلام الحق والتشيع، هو الإسلام الحق والتشيع، ولكن بعد رحيل رسول الله افترقت وأصبحت مذاهب. فإحنا نقول مذهب على هذا العنوان، ولكن احنا نتكلم الان في مستوى اعلى من مستوى الرساله، اعلى يعني مستوى التوحيد. يعني هذا الانسان العاقل يجد مثلا زيد يعبد مثلا النار، وعمرو يعبد البقره، وبكر يعبد القمر، وهذا يتخذ له صنم والى اخره. فهنا اختلفت الاراء، اراء متناقضه مختلفه. كل واحد من أصحاب هذه الآراء يقول له إذا لم تتبعني فإنك ستهلك. يقول له طريقي هو طريق النجاة، يذهب إلى الثاني يقول له طريقي هو طريق النجاة، يذهب إلى الثالث يقول له طريقي هو طريق النجاة، يأتي إلى الأول يقول له إذا خلفتني ستحصل على الشقاء والهلاك، يذهب إلى الثاني يقول له نفس الكلام إذا خالفتني ستحصل على الشقاء والهلاك، والثالث والرابع. هنا الإنسان يقف مرعوب مضطرب في داخله في باطنه، أي طريق يسلك؟ ما أدري واضح المعنى لو أي طريق يسلك من هذه الطرق المتعددة، لأن كل واحد يقول له أنا طريقي أملة النجاة، فأي طريق يسلك من هذه الطرق المتعددة. فهنا راح يصير أمام واقع، هذا الواقع أنه هناك طرق مختلفة، أنه عنده ألم. العقلاء شو يقولوا له؟ يقولوا له صار عندك ضرر وألم، أنه أنت كل واحد يقول لك إذا خالف ذهنك وإذا ما تمشي وإذا تمشي وراي تصل إلى طريق النجاة. راح يصير عنده ألم، راح يصير عنده ضرر، راح يصير عنده معاناة نفسية. فيجونا يجي صوت العقل والعقلاء يقولوا له ادفع هذا الضرر عن نفسك، ادفع هذا الألم عن نفسك. فهنا يقف هذا الإنسان في أي طريق يسلك، فإما أن يعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء المختلفين والمتناقضين، لا يعتقد باعتقاد أحدهم دون الآخرين. مر علينا هذا الاستدلال، إما أن يعتقد بأحد هذه المذاهب دون بقية المذاهب، أو يعتقد بجميع ما يعتقد تعتقد هذه المذاهب. إذا قلنا يعتقد بجميع ما تعتقد هذه المذاهب هذا باطل، لأن هذه المذاهب متناقضة، كل واحد يدعوك إلى إله معين، فهذه المذاهب متناقضة، إذن نقول باطل، هذا الأمر باطل. ليش باطل؟ لأنه ما يزال عندك الألم، وما تزال عندك المعاناة، وما زال عندك الضرر اللي العقلاء قالوا لك ادفع هذا الضرر عن نفسك. لأنه الإنسان إذا يمشي هسه مع وراء 10 مثلا وذول 10 مختلفين، تتصور يوصل إلى طريق النجاة؟ ما يوصل. فما يزال عنده الألم وما زال عنده الضرر، والعقل يقول له لم تدفع الضرر، أنت ما تزال تضع نفسك في موضع الألم. إذن هذا الأمر الأول باطل، ينتقل إما للأمر الثاني وهو أن يعتقد بما يعتقد أحد هذه المذاهب، اختار له واحد خوش حجي. هذا الاختيار هم راح يصير عندنا تشقيق هنا جزئين، هذا الاختيار إما أن يكون عن تقليد أو عمل أو عصبية للغير فنقول هذا باطل، يعني لأنه يعرف فلان، لأنه يميل لفلان، لأنه كذا كذا من هذه المرجحات المو عقلية. فهنا يجي صوت العقل يقول له ما يزال عندك الألم والضرر، يعني أنت ما دفعته، أنت من مشيت وراء هذا المذهب ما مشيت لأنه المذهب الحق، وإنما ذهبت إليه لأنه مذهب أجدادك مثلا، قلدت تقليد ما كان عندك دليل. عصبية مثلا، عصبية شنو؟ العصبية أن يرى الإنسان شرار قوما أفضل من أخيار قوم آخرين، هاي معنى العصبية. يعني يقول واحد عشيرتي أو ولايتي أو محافظتي أو نفس اللغة القومية العربية وغيرها من هاي الأمور، هاي عصبية. عندنا روايات تشير أن الأئمة يقولون من تعصب بعصبية عصبه الله بعصابة من نار. هاي معنى العصبية، يعني الميزان مو شرعي يكون. هسه نعم يجي واحد يقول لك الأقربون أولى بالمعروف، إيه؟ أن يرى الإنسان خيار قومه أفضل من أخيار قوم آخرين بها مجال، لأن ذولا متأكد من تدينهم واتباعهم للحق. لكن لا، أن يرى الإنسان شرار قومه أفضل من أخيار قوم آخرين، هناك العصبية. فنقول أنه نرجع لكلامنا أنه يتبع هذا المذهب المعين لوجود عصبية أو تقليد أو عمل، يجي صوت العقل يقول له ما يزال عندك الألم، إذن أنت ما دفعت هذا الألم عن نفسك، ما دفعت. إذن بدون مرجح باطل هذا، شبق عندنا شق واحد وهو أن يتبع أحد هذه المذاهب ويعتقد باعتقادها لوجود مرجح. نسأل ما هو هذا المرجح؟ يأتي الجواب النظر الاستدلال. فنقول إذن هو هذا المراد، فإذا بالنظر والاستدلال يندفع الألم والضرر الموجود عند هذا الإنسان المكلف باعتقاداته. فيقول أنا بحثت تأملت فكرت وجدت أنه أصح المذاهب وأكثرها موافقة للعقل هو مذهب مثلا أهل البيت عليهم السلام، أو هو أن الله أن الخالق لا يوجد في مكان معين ولا ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأنه ليس الصنم وليس القمر، وأنه لا يحده شيء، وأنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة إلى آخره. فيصل لهذا البحث يقول الآن ارتاح. فإذا شنو وصل إلى نتيجة؟ اندفع الضرر عنه، اندفع الألم. فهنا إذا دفع استمع إلى صوت العقل اللي هو يلزم عليك دفع الألم والضرر عن نفسك، استمعه إلى صوت العقل فشعر بالارتياح. إذا شعر بالارتياح إذن أصبح دليل لزوم دفع الضرر من الأدلة العقلية التي الدالة على وجوب النظر والمعرفة. واضح المعنى؟ لو شوية بصعوبة، بصعوبة أكو صعوبة فيه لو هسه قد يكون أنه هذا المطالب العقادية يسمعوها أول مرة، ما يخالف من تتكرر عليكم، بعد وراكم كتب كثيرة، كتب كثيرة وراكم لعلهم، بس أول مرحلة طالب عندما يسمع هاي الأدلة قد يكون يلاقي صعوبة، ما يخالف. بس يعني كصورة بالغ صارت، يعني مفهوم لزوم دفع الضرر حتى لو تفهم هذا بنسبة 50% جيد جدا في هذه المرحلة. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن هذا الدليل الثاني وهو لزوم دفع الضرر، لزوم دفع الضرر من الأدلة العقلية على وجوب النظر والمعرفة. نجي للدليل الثالث، وهو الدليل الثالث المعرفة ضرورة فكرية. المعرفة ضرورة فكرية، يعني شنو المعرفة؟ احنا قلنا وجوب النظري والمعرفة، المعرفة ضرورة فكرية، أمر ضروري بالنسبة للفكر، لأن الله سبحانه وتعالى عندما وهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه، ما أنطانا هذا العقل حتى نجمده، ما أنطانا هذا العقل حتى لا نفكر أو لا نستدل أو لا نبرهن أو لا نبحث أو إلى آخره. لا، الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العقل، ميزنا به عن بقية العجموات، يريد منا أن نفكر، بل هذا العقل حج علينا يوم القيامة، حج علينا يوم القيامة. إذن الدليل الثاني هو المعرفة ضرورة فكرية. ينقسم إلى قسمين هذا الدليل، آيات هذا الدليل العقلي إن شاء الله راح نبينه. المعرفة ضرورة فكرية. الإنسان عندما يتأمل، لاحظ صياغة الدليل بسيط، هذا الدليل
الانقسام الأول،
لا قبل الانقسام أريد أبين فرد أمر. الإنسان عندما يتأمل في السماء الآن، ماذا يجد في السماء؟ يجد نجوم، يجد كواكب. عندما يتأمل في الجو يجد رعد برق. عندما يتأمل في الأرض يجد أنهار، بحار، أشجار، كل ما حوله يجده متغيرا. فعندما يتأمل في السماء يجد هناك تغير وتبديل. عندما يتأمل في الأرض يجد تغير وتبديل. إذن كل ما موجود حوله متغير متبدل من حال إلى حال. هنا يبرز هذا الإنسان، يبرز هذا الإنسان بقوة العقل التي منحها الله تبارك وتعالى له. يبدأ يسأل، وهذه الأسئلة التي يسألها الإنسان يسألها الإنسان لنفسه أسئلة عامة، يعني كل إنسان بغض النظر عن كونه عنده دين أو ما عنده دين، إنسان بشكل عام، أنا جاي أقول إنسان، هذه الأسئلة تنبع من صميم ذاته. مثلا السؤال الأول، من أين أتيت؟ أنا منين جيت؟ السؤال الثاني، لماذا أتيت؟ جيت ليش جيت؟ السؤال الثالث، إلى أين أذهب؟ أنا وين راح أروح؟ كل إنسان، ولعله بصغرنا إحنا وردت علينا هاي الأسئلة بذهننا، بحيث أهلنا كانوا يلعونا إحنا منين جينا؟ شنو يعني وضعيته؟ ما فاهمين الوضعية. فكل إنسان يسأل هذا السؤال، إنه من أين أتيت؟ هذا السؤال الأول جوابه هو التوحيد، جوابه هو التوحيد اللي هو أصل من أصول الدين. من أين أتيت؟ يعني هناك خالق قد خلقني، هناك مكون قد كون هذا الكون، وهناك منظم قد نظمه. إذن فهذا يدعوني إلى البحث في هذا الخالق، وهل أنه واحد أو له شريك، وهل أنه قادر أو عاجز، وهل أنه عالم أو جاهل، وهل أنه حي أو غير حي، إلى آخره. فجواب هذا السؤال اللي هو من أين أتيت، جوابه هو التوحيد اللي هو أصل من أصول الدين. السؤال الثاني، لماذا أتيت؟ ما هي الغاية من مجيئي هذا؟ ما هي الغاية من مجيئي؟ لماذا وجدت في هذا الكون؟ جواب هذا السؤال هو النبوة والإمامة، النبوة والإمامة. أن الله، أن الخالق عندما خلقك مو خلقك عابث أو لاعب، وإنما خلقك لحكمة، خلقك لأمر مهم وهو مثلا العبادة. وهناك وكلفك بتكاليف، هذه التكاليف وصلت إليك عن طريق الرسول، مثلا عن طريق مثلا 124 ألف نبي و 124 ألف وصي. إذن لماذا أتيت؟ إذن أكو تكليف. بحثي في هذا الجواب، جواب هذا السؤال معناه شنو؟ معناه النبوة، معناه التشريع، معناه حافظ التشريع وهو الإمام المعصوم الأئمة. السؤال الثالث، لماذا أتيت؟ السؤال الثاني، لماذا أتيت؟ السؤال الثاني، إلى أين أذهب؟ خوش حتي أنا جيت، منين جيت؟ كنت أبحث بالتوحيد، أبحث بصفات الله، العدل الإلهي والحكمة الإلهية. لماذا أتيت؟ هاي حكمة الله، مسألة التكليف، النبوة والإمامة. إلى أين سأذهب؟ وين راح أروح أنا؟ إذن هناك جواب هذا السؤال هو المعاد، لأن هناك معاد جسماني كما سيأتي في العقيدة الأخيرة 44، عقيدتنا في المعاد الجسماني. ولو عندنا آراء في هذا المعاد وغيره، عندنا آراء إن شاء الله راح نتطرق لها في وقت بعون تعالى. فإذا السؤال الثالث، المعاد. إذا هذه الأسئلة التي نبعت من صميم نفس الإنسان بغض النظر عن أي اتجاه عنده، تدعوه إلى أن يبحث عن التوحيد، عن العدل، عن النبوة، عن الإمامة، عن من؟ عن المعاد. إذن وهذه الأمور الخمسة هي أصول الدين، هذه الأمور الخمسة هي أصول الدين. فعندما نقول المعرفة ضرورة فكرية، فإذن معناها أن هناك أسئلة تختلج في باطن، ونفس الإنسان تحتاج إلى أجوبة. وعندما يبحث نقول تجي المعرفة ضرورة فكرية، هنا تأتي الضرورة. عندما نبحث عن الأجوبة فإننا نصل إلى أننا نبحث عن أصول الدين. فإذا نقول أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة. ما الدليل العقل عليها؟ ذكرنا ثلاثة أدلة: الدليل الأول لزوم شكر المنعم، الدليل الثاني لزوم دفع الضرر، الدليل الثالث المعرفة ضرورة فكرية. هذه الأدلة الثلاثة إذا تفهمها بنسبة 50% جيد جدا في هذا المرحلة. واضح المعنى إن شاء الله؟ نجي إلى أمر آخر، إنه بعد أن عرفنا الأدلة العقلية على وجوب النظر والمعرفة، ما هي الأدلة النقلية؟ وإحنا نعتمد النقل، قلنا إنه إحنا العمدة في الاستدلال هو العقل، الأدلة، لكنه من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة. ها، نذكر الأدلة النقلية. إذن الدليل النقلي ينقسم إلى قسمين، هذا مولاي اللي سألت عليه. الدليل النقلي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول آيات حاسة على التفكر، آيات حاسة على التفكر، يعني هناك آيات تحثنا وتدفعنا وتطلب منا التأمل والتفكر، وهذه الآيات تهدف إلى بيان الطرق والوسائل التي توقظ عقل الإنسان، تنبه الإنسان، توقظ الفطرة، هاي الفطرة الموجودة عند الإنسان والتي اندثرت وانغمست في الذنوب والعيوب وبالتالي قلت. فإذن عندنا آيات حافة على التفكر. هذه الآيات تنقسم أيضا، نسويها دليل، يعني احنا دليل آفاقي، يعني آيات آفاقية وآيات أنفسية. هذه الآيات التي تحثنا على التفكر قسمها إلى قسمين يشير لها المصنف قدس سره الشريف الشيخ المظفر: آيات آفاقية، قسمها قسمين: آيات آفاقية، آيات تطلب منا وتحثنا أن نتفكر في الآفاق، وآيات أنفسية، آيات قرآنية من نقرأها بالقرآن الكريم تطلب منا أن نتفكر في أنفسنا. ما المقصود بالآيات الآفاقية؟ الآيات الآفاقية هي تعم كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الوجود. الآيات الآفاقية تعم كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الوجود في الأرض أو في السماء. الآيات الأنفسية هي المتجلية في خلقة الله تبارك وتعالى، خلقة الله للإنسان، هذه الخلقة العجيبة تتجلى وتظهر في خلق الله للإنسان العجيب، المتجلية في خلق الله تبارك وتعالى للإنسان العجيب على جميع الأصعدة، سواء كان في بدنه وجسمه أو روحه. فقط بالإنسان، نعم، الأنفسية خاصة فقط بالإنسان. الآفاقية كل ما يحيط بالإنسان في السماء أو في الأرض. هذا مأخوذ منين؟ مأخوذ من القرآن الكريم. مثلا سورة فصلت آية 54، فصلت آية 54 يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول احنا هذا تنبيه للمؤمنين، إيقاظ للإنسان، أنه يقول لها مسألة الآفاق لماذا لا تتأمل فيه؟ تأمل في القمر كيف أنه يدور حول الأرض، وكيف أن الأرض تدور حول الشمس، وهذا الدوران، وهذا ما في اليوم قل أو نقص. تأمل في المسافة الموجودة بين الشمس والأرض، بحيث لو اقتربت الأرض إلى الشمس سنتيم واحد لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت الأرض عن الشمس سنتيم واحد لجمدت الأرض. ما هذه الحكمة الإلهية الموجودة في الأرض؟ تفكر في هذه الأشجار الكثيرة، تفكر كيفية نمو هذه الأشجار، كيفية خروج هذه النباتات من الأرض من هذه التربة، وأن لكل منها طعم خاص، وغيرها غيرها من هذه التأملات الكثيرة في هذا الكون العجيب. هاي نسميها احنا شنو؟ آيات آفاقية. الدليل الثاني الآيات الأنفسية هنا في خلقة الإنسان العجيب. هذه الخلقة العجيبة لو تأخذ كل جزء الآن من أجزاء نفسك لوجدت وبحثت عنه بحث علمي يعني، وسألت المختصين في هذا المجال، تشعر بأن العقل لا يستطيع أن يدرك هذا الشيء، بل العلم يعجز يقف عاجز عن إدراك هذا الأمر. مثلا البصر وكيفية انعكاس هذه الصور، الذوق، عملية المعدة، اليد، الخلايا هذه الموجودة وكيفية تبدلها إلى آخره، الأجزاء الهضمية كيف تعمل، الجهاز مثلا التناسلي وغيره كيف يعمل. عندما تتأمل الجهاز البولي كيف تعمل هذه الأمور، الدماغ كيف يعمل إلى آخره، عندما وتجد أن هناك إذا اختلف عصب واحد بحيث ينشل الإنسان، مثلا في العمود الفقري هناك، أنا أعرف شخص مثلا كان مصاب بطلق ناري بسبب ظرف معين أو فبعض الشظايا موجودة في عمود الفقري، هذه الشظية الموجودة في العمود الفقري عجز الأطباء عن إخراجها، بحيث الآن هو مشلول مقعد وأهله ينتظرون ساعات طوال يقلبوه على يمين أو يسار في الليل، يعني يلزمون عليه واجبات، فهو شلل. وصلوا إلى أنه كيف نستخرج هذه الشظية الصغيرة؟ الطب يقول إنه إذا استخرجنا هذه الشظية راح تنزع بعض الشعيرات الموجودة في النخاع الشوكي، نزع أي شعيرة قد يسبب له الجنون أو يسبب له الشلل التام أو يسبب له العمى. ولذلك ما زال الآن أكثر من 10 سنوات هو على وضع هذا الطب عاجز كيف يستطيع أن يستخرج هذه الشظية الصغيرة التي قد لا ترى بالعين، لأن باستخراجها تنتزع بعض الشعيرات الموجودة، وانتزاع أي شعيرة موجودة ستشل أو تجن هذا الإنسان. الإنسان عندما يتأمل في هذا الأمر يجد أن هذا الأمر عجيب، هذا الإنسان بعقله هذا المحدود لا يدرك خلقة الله إلى آخره. فهذا دليل. أيضا دليل ثاني أيضا سورة يونس آية 102 على اعتقادنا، سورة يونس آية 102 سورة يونس آية 102 نعم، يقول تبارك وتعالى، نعم على اعتقادنا، إذا هنا نقول لا 102 على اعتقادنا، يعني في القرآن 101 في المصحف، يقول تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن هنا دعوة، هنا طلب منا لكي نتأمل وننظر ونتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. سورة أخرى سورة الروم آية 108، سورة الروم آية 108 يقول فيها تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذن هذه دعوة للتفكر. إذن عندنا آيات كثيرة تحثنا وتطلب منا التفكر، هذا الأمر الأول. اللي احنا قلنا آيات حاثة على التفكر، قسمناها إلى قسمين، آيات أنفسية وآيات آفاقية. القسم الثاني آيات حاثة، الآيات الحاثة على كون المعرفة ضرورة، المعرفة العقائدية عن دليل، يعني المعرفة العقائدية ما بها مجال مسألة التقليد عن دليل. حتى هذا الدليل قد يكون بسيط، يعني مو إلا صغرى وكبرى ونتيجة، يعني إلا صورة قياس اقتراني كامل الشروط أو تمثيل أو استقراء، لا، قد تكون بصورة تسامحية تلائم مجتمعي، ولكن تعبر عن هذه الثلاثة، مثل ما راح نبين إن شاء الله في نهاية هذه العقيدة اللي راح نختمها إن شاء الله بعونه تعالى في الدرس القادم أو الدرسين القادمين. راح نبين أنه حتى الإنسان، حتى المرأة العجوز الجالسة في بيتها عندها دليل، وحتى الإنسان الذي في البادية عنده دليل، عنده استدلال، يعني يربط المعلول بالعلة. يعني الإعرابي عندما يقف ويقول البعرة تدل على البعير فهذا دليل، ولكن هو ما يفهم على أنه دليل إني استدلال استدلال بالمعلول على العلة، الأثر على المؤثر إلى آخره، راح نبين إن شاء الله. إذن الآيات الحاثة على كون المعرفة العقائدية عن دليل، مثلا سورة الأحقاف، سورة الأحقاف آية 5 يقول تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ما خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هنا الله تبارك وتعالى يناقش هؤلاء الذين يدعون أن هناك آلهة غير الله تبارك وتعالى، ويقول هل نزل هذا المعنى في كتاب قبل هذه الكتب التي عندكم، أو هل خلقوا شيء، هذا الإله الذي تدعوه خلق شيء آخر؟ فيطلب منهم الله تبارك وتعالى ويسألهم هل خلق السماوات، هل خلق الأرض، هل أرسلوا أنبياء هؤلاء الآلهة، هاي الأصنام مثلا وغيرها. فالله يناقشهم، يطلب منهم الاستدلال. فهاي الآية الشريفة وكثير من الآيات الأخرى اللي إن شاء الله بالمستقبل تطلع عليها، هذه الآية الشريفة تشير إلى أنه المعرفة العقادية لابد أن يكون عندك دليل، لابد أن يكون هناك دليل. الآن إلى حد هذا تم الاستدلال على وجوب النظر والمعرفة بالدليل العقلي الذي يشمل الأدلة العقلية الثلاثة، والدليل النقلي الذي يشمل هذين الجزئين اللذين ذكرناهما الآن. الآن ننتقل للإجابة عن بعض الأسئلة. الشيخ المظفر قدس سره الشريف، قدس الله سره وجعل الجنة مثواه، ماذا يقول في نهاية هذه العقيدة؟ يقول: وبالاختصار، هاي العبارة احنا وصلنا لها اعتقد، نعم، قال: المسمات، نعم، المسمات بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا. لاحظ مسألة التقليد منهي عنها، بل إنها قد يكون انحراف في مسألة أصول الدين، فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا. شنو عذره؟ بعد عنده عقل، الله سبحانه وتعالى طال عقل، بعد ما عنده عذر، العقل سيكون حجة عليه. قال: وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان: الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها، هذا خب تم الاستدلال عليه، يجب النظر والمعرفة في أصول العقائد، بينا في الدروس السابقة، ولا يجوز تقليد الغير فيها، وبينا أنه عدم جواز التقليد في مسألة أصول الاعتقادية. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هاي النقطة فصلنا من عدها. النقطة الثانية أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. نجي نسأل هذا السؤال: ما هو الفرق بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي؟ ما هو الفرق بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي؟ نتكلم في الوجوب العقلي أو الوجوب بشكل عام. الوجوب في اللغة معناه السقوط أو الوقوع، الوجوب في اللغة معناه الوقوع أو السقوط. يقول تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت إلى الأرض، وهذه نزلت في استحباب استحباب ذبح الإبل وهي واقفة، يعني تطعن بحربة ثم بعدها عندما تسقط يتم عملية الذبح، فيأتي الوجوب بمعنى السقوط أو الوقوع، هذا المعنى في اللغة. المعنى في الاصطلاح الوجوب هو ما يلام تاركه إذا لم يفعل، سواء كان وجوبا شرعيا أو عقليا. الوجوب في الاصطلاح اصطلاحا هو ما يلام تاركه إذا لم يفعل، يعني من يقولون هذا الأمر يا بواجب، حتى واجب عرفا يجي هذا المعنى، يقولوا له ليش ما سويت هذا الشغلة، مو هاي أمر واجب، سألت أنه يعني يقول له مثلا فلان تزوج أو حصلت فرد مثلا فاتحة آل فلان، يقول له هاي عندنا واجبة ليش ما رحت لهم، يعني يبدون يلومون. فإذا الوجوب ما يلام تاركه إذا لم يفعله، وهذا الوجوب له جهتان، هذا الوجوب له جهتان، الجهة الأولى واجب من ناحية العقل، واجب من ناحية العقل، الجهة الثانية واجب من ناحية الشرع. الجهة الأولى واجب من ناحية العقل، الجهة الثانية واجب من جهة الشرع. فالوجوب العقلي معناه إدراك العقل لضرورة المعرفة، الوجوب العقلي إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات، ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات، وهذا ما ذكره الشيخ المظفر أعلى الله شأنه شأنه. واضح هذا المعنى؟ إذن هو ذكر الشيخ المظفر في نهاية كتاب في نهاية هذا العقل، قال وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقلي لضرورة المعرفة، يعني العقل يدرك أن المعرفة مسألة مهمة ومسألة ضرورية ويلزم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات، يعني العقل يلزم الإنسان بأنه يجتهد ويفكر في أصول اعتقاداته ولا يقلد في هذا الأمر، لأن التقليد مذموم في مسألة أصول الدين. واضح هذا المعنى؟ هذا شنو؟ وجوب من جهة العقل. الوجوب من جهة الشرع، أما بالنسبة إلى الوجوب من جهة الشرع فله أقسام عديدة قد تأتي فيها المباحث الأصولية، تأتي فيها المباحث الأصولية، ولكن إحنا بشكل عام يعني بشكل مبسط نوضح هذا الوجوب الشرعي. الوجوب الشرعي اللي هو أحد أقسام الأحكام التكليفية الخمسة، اللي إحنا نقول واجب، محرم، مستحب، مباح، مكروه. فهنا إذا نريد نسوي فرق تقسيم، إذا نريد نسوي تقسيم فعل المكلف، فعل المكلف إذا كان يثاب عليه ويعاقب على تركه فهو الواجب، فعل المكلف إذا كان يثاب عليه ويعاقب على تركه فهو الواجب، مثل الصلاة، الصوم، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذا كان بالعكس، إذا كان يعاقب على فعله، يعاقب على فعله ويثاب على تركه فهو المحرم، فعل المكلف إذا كان يعاقب على فعله ويثاب على تركه، يثاب على تركه فهو المحرم، مثل شرب الخمر والزنا والعياذ بالله. فهنا عقوبة على الفعل، ثواب على الترك. إذا كان يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهو المندوب أو المستحب، مثل الصدق، يتصدق الإنسان له ثواب، ما يتصدق ماكو عقاب، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذا بالعكس يعاقب، إذا بالعكس قلنا راح يجي المكروه، إذا بالعكس إنه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، بالعكس يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، مثل المكروه، على المكروه مثل من؟ مثلا مكروهات عندنا كثيرة فوق. يكره الذبح ليلا مثلا، يكره الذبح ليلا، يكره الذبح يوم الجمعة إلى حين الزواج، يكره الذبح يوم الجمعة إلى حين الزواج. إحنا بنقول هنا يثاب على تركه، يعني ترك المكروه لك ثواب، فعل المكروه ليس عليك عقاب. ولكن نقطة هنا وقفة، أن فعل المكروه له آثار وضعية. صحيح أنت ما ينكتب عقاب، لكن هذا المكروه له آثار وضعية على نفس الإنسان وعلى توفيقاته وعلى أعماله العبادية الأخرى، فأكو آثار وضعية. شوف قعدنا أنه إذا كان فعل المكلف لا يثاب ولا يعاقب على فعله، ولا يثاب ولا يعاقب على فعله، هذا هو المباح. في تجلس، في تقوم، في تشرب ماء، في ما تشرب ماء، في تريد أن تتكلم، تريد أن لا تتكلم، الأمر المباح، لا ثواب ولا عقاب إلى آخره من هذا. هذا واجب من ناحية هذا القسم الأول في هذه الأقسام الخمسة اللي هو الواجب. إحنا قلنا واجب من ناحية الشرع، مو كل هاي الأقسام الخمسة، الواجب الأول واجب شرع. إذا صار عندنا واجب من جهة العقل وواجب من جهة الشرع فقط هذه، وأختم بها قد يكون أطلنا. يجي سؤال ثاني، هسه جاوبنا على السؤال الأول اللي هو ما هو الفرق بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي. واضح أن المصنف قال يقول يجب النظر والمعرفة، هذا وجوب عقلي، نعم هو مؤيد بالأدلة النقلية. يجي سؤال ثاني، هل يصح على الله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما لا يطاق؟ هل يصح على الله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بما لا يطاق؟ هسه هذا إن شاء الله يجي، وسؤال ثاني أيضا سنجيب عليه. هسه عندنا خلاف في هذا الجواب، أن الأشاعرة إحنا كإمامية ماذا نعتقد ونؤمن أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأشاعرة غير شكل. عندنا سؤال ثالث أيضا سنجيب عليه هاي الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم، ما الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟ ما الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟ ومن هو المستحق للعقاب؟ سؤال أخير، ما هو الفرق بين التكليف والمكلف؟ ما هو الفرق بين التكليف والمكلف؟ يبقى عندنا مطلب واحد، وهو أنه ما الفرق بين التكليف والمكلف؟ إن شاء الله الدرس القادم نجاوب على هذه الأسئلة. يبقى عندنا مطلب واحد ونختم هذه العقيدة، قد أطلنا فيها، ولكن إحنا قلنا أنه في بداية دراستنا راح نذكر مطالب تأسيسية كثيرة، بعدين إن شاء الله راح يكون سيرنا. يبقى خاف يجي واحد يسأل يقول أنتم إذا ثبتوا أن أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة، يعني يكون عنده استدلال ودليل وبرهان. زين إحنا بنطلع للخارج نقول ناس البسطاء ما دارس لا منطق ولا فلسفة، فمين يجيب صورة قياس اقتراني كامل الشروط أو يجيب تمثيل أو يسوي استقراء؟ فهذول شلون يجيبون أدلتهم؟ راح نبين هذا المطلب إن شاء الله، وبعدها نختم هذه العقيدة وندخل في العقيدة الثانية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.